بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قطار التاريخ. قطار التاريخ يمر بنا الآن على مدينة حمص في بلاد الشام، ومدينة حمص في هذا الوقت الذي نمر بها عبر قطار التاريخ كان أميرها عمير بن سعد رضي الله تعالى عنه، وكان واليا على حمص من قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طالت غيبة عمير بن سعد عن المدينة وعن عمر، فبعث إلى عمير بن سعد أن أقبل إلي. أخذ عمير بن سعد كما تقول الرواية إداوته وقصعته وعصاه ومزودته وحملها على ظهره وانطلق ماشيا من حمص إلى المدينة المنورة. سار شهرا كاملا، فلما وصل ودخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة رآه وعليه وعثاء السفر وعليه كآبة المنظر والغبار وشعره المنتفش، فعجب لحاله وقال ماذا دهاك يا عمير بن سعد؟ قال أقبلت إليك إذ طلبتني. قال أولم تكن لك راحلة؟ قال كلا. قال ويحك، ألم يكن في القوم من يعطيك راحلة لتركب عليها؟ قال لم يعطوني ولم أسألهم. فقال عمر بن الخطاب حينئذ بئس المسلمون إذن، لأنهم لم يعطوه شيئا. فقال له عمير بن سعد يا أمير المؤمنين اتق الله ولا تغتب المسلمين. فقال له عمر رضي الله عنه دعك من هذا، أين الفيء الذي جئت به إلينا؟ يعني أين مخزون أو كنز بيت مال المسلمين وقد غبت عنا فترة طويلة في حمص؟ فقال له عمير بن سعد يا أمير المؤمنين الفيء الذي يأتيني أقسمه وأضعه في مواضعه من المسلمين، ولو بقي لكم منه شيء لجئت به إليك. فتعجب عمر من هذا الرجل، ثم قال له وما معك إذن يا عمير؟ قال سبحان الله، تسألني يا عمر ومعي الدنيا بحذافيرها، معي عافيتي ومعي إيماني بربي. فقال عمر اكتبوا لعمير بإمارة حمص، يعني ليرجع إلى الإمارة. فقال له عمير بن سعد والله الذي لا إله إلا هو لا ألي لك يا عمر ولا لأحد بعدك ولاية أبدا، وأبى أن يتولى. فانتقل بعد ذلك إلى أهله على بعد أميال من المدينة إلى حيث كان يسكن أهل عمير بن سعد ومعه زوجته. قال وهناك استقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال والله لأختبرن عمير بن سعد، هل يعقل أن يأتي من الشام وليس معه شيء؟ فدعا رجلا وأعطاه 100 دينار وقال اذهب بها إلى عمير بن سعد ثم انظر إلى حاله، فإن رأيت مظهرا جميلا فتعال إلي أخبرني، وإن رأيت حال فقر وفاقة فاعطيه 100 دينار ثم اجلس عنده 3 أيام ضيفا انظر ماذا يصنع. فذهب الرجل إلى عمير بن سعد حيث كان يسكن ومعه 100 دينار، سلم عليه وقال يسلم عليك عمر بن الخطاب. قال وما فعل عمر؟ قال هو بخير إلا أنه قد ضرب ابنا له حتى مات. وهذه قصة صحيحة أن عمر أخطأ أحد أبنائه خطأ فضربه، فكأنه قد وافق الضرب مقتلا من ابنه فمات. فقال عمير بن سعد رحم الله عمر ليته لم يفعل ذلك. المهم تبين للرجل أن عمير بن سعد ليس لديه شيء وأنه على فقر وحاجة، فأعطاه 100 دينار فردها وقال ما لي ولها. فقال زوجته من وراء الستر يرحمك الله يا عمير خذها وقسمها في أهل الحاجات وليصبنا منها شيء، فنحن ليس لدينا شيء. فأخذها وقال ما معي ما أوزعها فيه، فشقت زوجته جزءا من ثوبها وأخذ يربط فيه صررا يبعث بها إلى المحتاجين حتى بقي له منها ولأهله 2 ديناران. رجع الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره بقصة عمير بن سعد، فعجب له عمر بن الخطاب أشد العجب وحمد الله على أن عمير بن سعد على هذه الحال من الورع والتقوى. ثم إنه بعث إليه أن تعال إلينا يا عمير بن سعد. فجاء عمير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كيف كانت حالته؟ قال أنا بخير من الحمد لله. فقال هذا طعام لك ولأهلك وهذه كسوة ثياب. قال أما الطعام فلا حاجة لي به، وأما الكسوة فسآخذها لأن زوجتي أم فلان ليس لديها ثوب إلا الثوب البالي الذي تلبسه. انصرف وكان عمر يردد ويقول: ليت لي رجل يلي الأمر عندي كعمير ابن سعد. هذا هو عمير ابن سعد، وهذه هي القصة التي التقطنا فيها هذه اللقطة التاريخية لخليفة عظيم وهو عمر بن الخطاب، ولأمير مخلص وفي مؤتمن وهو عمير بن سعد، وهي قصة كما رأينا مليئة بالمواقف المثيرة التي تثير الإعجاب وأيضا تثير الاستغراب في زماننا هذا، إذا قسنا المسائل في زماننا بتلك المسائل في زمان أولئك الرجال. قصة تستحق أن نقف عندها وقفة خاصة لنستخلص منها بعض الدروس والعبر. حينما تسرد لنا بعض القصص من تاريخنا الإسلامي العريق وهي قصص موثقة، بعض الناس في زماننا هذا ربما يناله العجب والاستغراب، لكننا نقول إن الإسلام أيها الأحبة يصوغ أهله صياغة خاصة إذا التزموا به حق الالتزام، إذا كانوا على مستواه، على مستوى عقيدته، على مستوى تعاليمه، بل على مستوى أفضل الخلق الذي كان خلقه القرآن وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا مسيرة الدولة الإسلامية التي نشأت في المدينة المنورة ثم انطلقت بعد ذلك في العراق والشام، وأيضا تأملنا الفتوحات العظيمة التي أدخلت جزءا كبيرا من العالم تحت ظل الإسلام، أدركنا أن وراء ذلك نفوسا كبيرة وهمما عالية وقلوبا مؤمنة بالله عز وجل صادقة الإيمان. عمير بن سعد هذا كان يلقب بين الصحابة بنسيج وحده، يعني كأنما هو فريد في من حوله من البشر، لأن إيمانه كان عميقا ولأن استشعاره للأمانة كان قويا ولأن زهده في الدنيا كان زهدا كبيرا. فهو رضي الله عنه هو ممن كان إذا وقعت الدنيا في يده لا يمكن إطلاقا أن تقع في قلبه، وهذا أكبر دليل في هذه القصة التي رويناها، حيث كان أميرا لحمص، وأنتم تعلمون أن الإمارة فيها دخول مادية كبيرة لمن أراد، ولكنه كان يتورع عن ذلك وكان يعد نفسه أمينا على كل ما يأتي إلى إمارته في حمص، فإذا جاءه المال بحث عن الفقراء والمحتاجين من أهل حمص فوزع المال جميعه فيهم، واحتفظ لنفسه بما يقيم أوده فقط، ولم يكن يبالغ ولم يكن يملك الدور. وأكبر دليل أنه حينما دعاه عمر إلى المدينة رحل من حمص إلى المدينة ماشيا على رجله، ووصلها في تلك الهيئة التي وصفتها لنا القصة. إذن هو نسيج وحده فعلا، وعمر رضي الله عنه كان يحسن اختيار الأمراء لأنه أيضا كان يستشعر الأمانة ولم يكن يتخوض في مال الله عز وجل الذي وضع تحت يده رضي الله تعالى عنه. عمير بن سعد من فضلاء الصحابة، حصلت له في طفولته قصة عجيبة. هو كان في حضن الجلاس ابن سويد، والجلاس ابن سويد كان زوجا لأم عمير بن سعد، فالجلاس ابن سويد كان جالسا مع بعض أصحابه، وكان هذا الغلام في حجره الذي هو عمير بن سعد، وكان محسنا إليه وكان محبا له، يعني الجلاس كان محبا لعمير ومحسنا إليه. فسمعه عمير يقول في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، والعياذ بالله. هذا كلام الجلاس، سمعه عمير بن سعد وكان صغيرا في حضنه، فقال له عمير بن سعد: نعم والله إن كنتم كذلك إنكم شر من الحمير، ووالله لأخبرن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتردد قليلا عمير بعد ذلك في إخبار النبي، ولكنه قرر أن يخبره خشية أن يأثم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بمقولة الجلاس، ومع أنه كان نعم الأب ولكنه خشي الإثم. أنكر الجلاس ما قال عمير وعوتب عمير من قبل الصحابة، وقالوا: إنما تجنيت على الرجل الذي يرعاك ويحبك ويقوم على شأنك. ثم بعد ذلك نزل القرآن مؤيدا لكلام عمير بن سعد: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير: وفى الله لك بأذنك، يعني أنك قد صدقت فيما نقلت. إذن عمير نشأ خاصة في ظل الإسلام. في القصة التي رويناها مع عمر بن الخطاب عجائب. أولا هذا الورع الظاهر، وهذا الزهد الكبير، وهذه الأمانة التي لا مجال للشك فيها، مع أن عمر ممن يختبر أمراءه، وقد رأينا كيف اختبر عمير بعد أن جاءه إلى المدينة وقال: ليس معي من الفيء شيء، فإني أقسمه في أهله في حمص، ولو بقي معي شيء لجئت به إليك. فلما ذهب عمير إلى أهله على أميال من المدينة، أرسل إليه عمر رجلا بمئة دينار وقال له: إن رأيت حالا ظاهرة، يعني حالا طيبة، فتعال إلي مباشرة. لماذا؟ لأنه كان يريد أن يعاقبه، كيف تأتي إلي بمظهر الفقير الذي مشى شهرا كاملا ثم تذهب إلى أهلك فتكون في نعمة وفضل ودليل على أنك قد خبأت شيئا. لكن لما ذهب الرجل إلى عمير وجده في فقر وحاجة فعلا، ولكنه هو كان راضيا عن ذلك، لأنه لم يكن يريد الدنيا رضي الله تعالى عنه. أعطاه المئة الدينار وقسمها. أيضا أيها الأحبة، رأينا لطف عمير وهو يستقبل الرجل من قبل عمر، وموقفه من الدنانير، رغم أن مئة دينار لرجل فقير تعتبر ثروة كبيرة، ومع ذلك لولا أن زوجته التي تعاني مما يعاني زوجها قالت له: ويحك، خذ المال ووزعه في الفقراء واعطنا منه شيئا نستفيد منه، فأنت تعلم أنه ليس لدينا شيء. فحتى يقول الرجل الذي ذهب إلى عمير بأمر من عمر، قال: والله لقد كنت آكل كل يوم العدس، وكانوا يؤثرونني بذلك الأكل ولا يأكلان، يعني هو وزوجته. فبعد ذلك أخذ الدنانير ووزعها. لما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله ما فعل المال، قال: أنت وذاك، يعني لماذا تسألني؟ قد وزعت هذا المال على من يستحقه. فأعطاه الطعام وأعطاه الثياب. الطعام لم يأخذ، أما الثياب فأخذه، وهذا أيضا مساغ. إذا جاءك المال من غير استشراف ومن غير مسألة فلا بأس أن تأخذه، خاصة إذا جاءك من ولي الأمر، وعمير فقيه يعرف ذلك. قال: أما الطعام فلا حاجة لنا به، نحن إن شاء الله نأكل ما نستطيع وما يقيم أودنا، وأما الثياب فقد تركت زوجتي وليس لها إلا ثوب بال، فلا بأس أن آخذ الثياب لأنه كان محتاجا إليها. أقول لكم أيها الأحبة، إذا توافر للأمة مثل هؤلاء الرجال ولاية وأمانة وحرصا ومراعاة وخوفا من الله عز وجل، كيف يمكن أن تكون حال الأمة إذن؟ إننا إذا أردنا أن نقيس، لأننا كما قلنا في بدايات حلقاتنا في هذا البرنامج، نحن لا نستفيد من التاريخ إلا إذا تأملنا وتدبرنا وأفدنا مما نقرأ، أما أن نستمتع فقط دون أن نطبق فهذا شيء آخر. إذا لو طبقنا في زماننا هذا عشر معشار ما طبقه أولئك القوم لكانت أمتنا في حالة أخرى، كانوا على بصيرة مما يصنعون، وكانوا يؤمنون أن الأمانة عظيمة قد أبت أن تحملها الجبال والسماء والأرض، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وما دام قد حملها الإنسان فمن المفروض أن يكون على مستوى هذه الأمانة، لأن الإنسان سيسأل عند الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة. عمير بن سعد أيها الأحبة أنموذج رائع من نماذج الرجال الذين لم تسكن الدنيا إطلاقا قلوبهم، بالرغم من أنها كانت بين أيديهم، وأنهم كانوا باستطاعتهم أن يتخوضوا فيها كما تخوض فيها كثير من الناس الذين يلون أمور الناس ويتخوضون في أموال الناس وفي حقوق الناس. أما قلت لكم أيها الأحبة إن قطار التاريخ يحملنا إلى تجارب عظيمة عبر التاريخ البشري الطويل، هكذا ينقلنا التاريخ هذه النقلات الرائعة، فنحن نسعد بهذه النقلات ونسعد بمتابعتكم لنا حتى ألتقي بكم في الحلقة القادمة مع موقف تاريخي آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.